من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى إقامة الأدلة على حجية خبر الواحد العدل في باب الموضوعات، بمعنى أنه في إثبات النجاسة. وذكرنا أن المصنف حفظه الله ذكر وجهين للاستدلال على حجية خبر الواحد في باب الموضوعات، بمعنى في باب إثبات النجاسة. وكان الوجه الأول هو عبارة عن السيرة العقلائية، وتقدم الكلام حولها مفصلا. بعد ذلك تمسك المصنف بالوجه الثاني، وهو التمسك بالأولوية، وكذلك تقدم الكلام حولها مفصلا. وأما بالنسبة إلى الوجه الثالث الذي يذكره المصنف لبيان حجية خبر الواحد في باب الموضوعات، أي في باب إثبات النجاسة، الوجه الثالث درسنا من الآن يبدأ إخوان. الوجه الثالث الذي يذكره المصنف لأجل إثبات حجية خبر الواحد في باب الموضوعات هو مجموعة من الروايات الخاصة، بمعنى أنه لا توجد عندنا رواية دلت على حجية خبر الواحد العدل في باب الموضوعات وتؤسس لنا قاعدة كلية لأجل إثبات ماذا؟ لأجل إثبات حجية خبر الواحد في باب الموضوعات. إذن إذا ما عندنا رواية تؤسس لقاعدة عامة، ماذا نصنع؟ نبقى نقرأ مجموعة من الروايات في أبواب متعددة، في مسائل متعددة. هذه الروايات تسمى بروايات ماذا؟ بروايات خاصة، يعني كل واحدة في موردها، كل واحدة في موردها. هذه في باب الصلاة، هذه في باب البيع، هذه في باب الزكاة، هذه في بيع الأمن، هذه في باب النكاح. يجمع بينها جامع لو كل واحدة في بابها؟ لا يوجد جامع. فإذا هنا لا توجد عندنا رواية تؤسس لنا قاعدة عامة في باب حجية خبر الواحد العدل، وإنما عندنا مجموعة من الروايات الخاصة، كل رواية تتحدث ببابها. زين، إذا كل رواية تتحدث ببابها، يعني هذه في باب النكاح، هذه في باب الصيام، هذه في باب البيع، هذه في باب الكذا، هذه في باب الكذا، وانت تتمسك بهذه الروايات الخاصة على شنو؟ لا، على حجية أسس قاعدة كل خبر ثقة واحد عدل يكون إخباره حجة في باب الموضوعات. جاء تأسس كلية من روايات ماذا؟ من روايات خاصة. هنا يقول له يابي، يجي يسأل الإمام سلام الله تعالى عليه، يقول له هذه الأمة من اشتريتها اللي باعني أخبرني أنه لم يطأها. يقول له إذا ثق بخبره أخذ بكلامه. زين، ها شو لها علاقة بتأسيس القاعدة؟ تقول هنا لعله هي في يا باب وردت في باب النكاح، ها شو لها علاقة بتأسيس قاعدة كلية؟ إذن إذا بقينا، أرجو التركيز إخوان، إذا بقينا نحن والروايات الخاصة لا يمكن تأسيس قاعدة. شنو القاعدة شيخنا؟ كل خبر ثقة واحد عدل يكون إخباره حجة في باب الموضوعات. تقدر تأسس؟ لو ما تقدر تقول إلى هنا ما نقدر نأسس. أعيد، إلى هنا ماذا؟ ما نقدر نأسس. زين، إذا أردت أن تؤسس، أو بتعبير أدق، ما هو المانع من التأسيس من هذه الروايات المتفرقة؟ شنو اللي منعك من تأسيس قاعدة؟ يقول الذي يمنعني من تأسيس القاعدة واحتمال الخصوصية أن هذه الرواية لأنها في باب النكاح فهي مختصة بباب النكاح. هذه الرواية لأنها في باب العبيد فهي مختصة بباب. هذه الرواية لأنها في كتاب البيع فهي مختصة بمن؟ فإذا احتمال الخصوصية إذا كان موجودا بعد تقدر تأسس قاعدة لو ما تقدر؟ لا نستطيع أن نؤسس ماذا؟ من هنا المصنف حفظه الله يقول لكي نؤسس قاعدة كلية لابد أن نرتكب أحد طريقين. أعيد، لابد ماذا؟ أن نرتكب أحد طريقين من خلالهما نلغي الخصوصيات في الأبواب ونقول أن الإمام أراد أن يؤسس قاعدة كلية. قدرت أوصل الفكرة؟ لو أعيد، الذي يمنعك أن تؤسس قاعدة ما هو؟
خصوصية.
تقول الإمام هنا جعل الحجية لخبر الواحد في باب الموضوعات لأنه باب بيع وشراء، إذن أن يكون في باب البيع والشراء هذا احتمال خصوصية لو محتمال خصوصية. كيف نلغي هذه الخصوصية؟ إما وإما، إذا ارتكبنا أحد طريقين من خلالهما يصح لنا أن نؤسس ماذا؟ أن نؤسس قاعدة كلية. الطريق الأول، الطريق الأول هو أننا نتمسك بقاعدة تنقيح المناط، بقاعدة تنقيح المناط، وتنقيح المناط يكون من خلال تشذيب وتقليم الخصوصيات لكي نصل إلى العلة، لكي نصل إلى الملاك الذي من خلاله شرع الحكم. فتقول أن العلة في هذه الأخبار المتعددة علتها واحدة، فإذا كانت علتها واحدة بعد قول وياي تقدر تأسس قاعدة لو ما تقدر؟ بعد تقدر تأسس قاعدة. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ علينا أن ندخل في بحث وهو اسمه بحث تنقيح المناط. زين، نخلي تنقيح المناط يعني كبحث بالأخير باعتبار هو ملف مهم وما مبحوث مفصلا في هذا الدرس. لو نبحث شيخنا شنو نظرك الشريف؟ شيخ إبراهيم نبحثه؟ هس خلنا ناخذ فكرة عنه. إذن ليش نريد نتمسك بتنقيح المناط؟ لكي نلغي خصوصية الموارد. نبدأ إخوان الآن بتنقيح المناط. تنقيح المناط فائدته أننا نريد أن نميز من خلاله علة الحكم عن سائر الأوصاف والحيثيات المذكورة في الخطاب. نميز علة الحكم عن الحيثيات والأوصاف المذكورة في الخطاب. إذا ميزنا علة الحكم، فإذن يتبين أن علة الحكم تكون واحدة في جميع الموارد. فإذا كانت علة الحكم واحدة في جميع الموارد تقول إذن الدافع الذي دفع الإمام لجعل الحجية لخبر الواحد الدافع شيكون؟ من هنا تؤسس القاعدة. واضح فكرة تنقيح المناط؟ زين، فهنا إذا ميزنا وعرفنا العلة فعندها يمكن إثبات الحكم إلى موضوع آخر غير منصوص في الخطاب. فهنا يتبين أننا نريد أن نعدي الحكم من هذا الموضوع إلى موضوع ماذا؟ إلى موضوع آخر. كيف نميز؟ قل وياي، كيف نميز العلة؟ هذا هو وظيفتنا الآن. إذا ميزنا وطلعنا العلة من الخطاب وتركنا الأوصاف والحيثيات في الخطاب الأول، إذن من خلال العلة نقدر نعدي إلى موضوع ماذا؟ إلى موضوع آخر. هذا الموضوع الآخر غير منصوص في الخطاب الأول. بس هو المهم شنو التعب راح يصير؟ شلون نطلع العلة؟ كيف نستخرج العلة من الخطاب؟ فنقول إن تنقيح المناط هو التنقية والتمييز، ويقال نقحت الشيء أي خلصته من الشوائب، وتنقيح الجذع وتجذيبه وتقشيره يقال ماذا؟ نقحت الشيء. نقحت الشيء يعني خلصته من ماذا؟ خلصته من الشوائب. فهنا نقول أن التنقيح هو اسم لموضع التعليق، فيقال شجرة ذات أنواط أي ذات أغصان أي تعلق عليها الثياب. من هنا يطلق المناط ويراد منه العلة، وذلك لإناطة الشارع الحكم بالعلة، وعليه يكون المراد من تنقيح المناط هو تمييز علة الحكم عن سائر الأوصاف والحيثيات المذكورة في الخطاب. ومع تمييز العلة يمكن الاستفادة من العلة لإثبات نفس الحكم لموضوعات أخرى غير منصوصة في الخطاب. فهنا نعدي الحكم من مورد النص الذي اكتنفته مجموعة من الأوصاف والحيثيات إلى موارد أخرى ليست واجدة لتلك الأوصاف والحيثيات ما عدا العلة المنقحة. فهنا مثلا الأوصاف في هذه الرواية أنها وردت في باب النكاح، في باب البيع، في باب عندما نذهب إلى الموضوع الآخر بهاي المواصفات، لو ما بي ما بي هذه المواصفات، إذا اكتشفنا العلة نذهب إلى موضوع آخر لا تكون فيه تلك الأوصاف. زين، إذن اصطلاحا المراد من تنقيح المناط هو الاجتهاد في تحصيل العلة التي ربط الشارع الحكم بها. مثلا تأتينا رواية، عليكم السلام، رجل أعرابي واقع أهله في شهر رمضان، فقال له النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، مضمون الرواية، هل تستطيع الإطعام؟ هل تستطيع الاعتكاف؟ هل تستطيع الصيام؟ هل تستطيع؟ قال له هذا الرجل، لا يوجد عندي شيء. زين، الآن عندما نأتي، إذن النبي منعه لو ما منعه؟ أثبت عليه الكفارة لو ما أثبت عليه الكفارة؟ زين، هاي الرواية وين جاءت؟ في باب الصيام، وأنه رجل وطأ امرأته. زين، نجي الآن نقول رجل أعرابي وطأ زوجته، النبي أثبت عليه الكفارة مثلا، يجي واحد يسألك ما هي علة الحكم؟ ما هي علة الحكم؟ نجي نسأل هل ثبوت الحكم بالحرمة وأن هذا الرجل قد ثبت عليه الحكم بالحرمة لأنه أعرابي؟ فإذن كونه أعرابيا داخل في ثبوت الحكم بالحرمة؟ زين. نقول هل لأنه وطأ زوجته لأنه كان عاقدا عليها بالعقد الدائم؟
لا.
ها؟ إذن أثبت الحرمة لأنه هذه أهله بالعقد الدائم؟ زين. هل أثبت عليه الكفارة وأن الوطأ في شهر رمضان حرام لأنه وطأ زوجته مثلا بمجرد أنه كانت صائمة وهو صائم؟ لو كان هو صائم وزوجته مفطرة هذا إلى دخل لو ما ندخل؟ ها؟ إذن تجي تسأل إذن ليش أصبح الحكم حراما؟ ها؟ لأنه وطء في نهار شهر رمضان. إذن كونها زوجته بالعقد الدائم لا، حتى لو كانت ماذا؟ حتى لو كانت أمته. إذن كونها زوجة ماذا؟ زين. كونه أعرابي أو كونه غير أعرابي، إذن هذه الصفات ليست داخلة في علة الحكم. إذن تبقى شو تخلص؟ تخلص الصفات والقيود الزائدة الداخلة في إثبات الحرمة، وتنتهي أن النبي حرم هذا الشيء وأثبت الكفارة لأنه وطأها في شهر رمضان، يعني في نهاري شهري. زين، نجي الآن نقول إذا طلعنا الأعرابي وطلعنا الزوجة، سواء كانت الزوجة دائمة سواء منقطعة سواء أمة سواء مدري شنو، زين، إذن هاي الأشياء والصفات طلعناها لو ما طلعناها؟ نقول هذه الصفات وهذه القيود وهذه الأشياء ليست داخلة في ثبوت الحرمة. إذن نقول إذن ما هي الحرمة أو لماذا ثبتت الحرمة؟ تقول بعد أن قشرنا، بعد أن شذبنا، بعد أن نقحنا، نصل أن النبي حرم لأنه وطأ في شهر رمضان. إذن الآن الرواية وردت في حق هذا الإعرابي زيد ابن عمرو، زين، هذا الحكم بعد تقدر تعممه إلى باقي المكلفين لو ما تقدر؟ تقدر لو ما تقدر؟ بعد تقدر تقول كل مكلف يحرم عليه أن يطأ ماذا؟ في نهاري شهر رمضان. زين، بينما الآن مو من حقك أن تقول لا يا بتر هذه الرواية وردت في حق الإعرابي، تقدر تقول له ما تقدر تقول بعد؟ تقول الإعرابي أو كون السائل إعرابي ليس داخلا في ثبوت الحكم لهذا الموضوع. فإذن من خلال من؟ من خلال تنقيح المناط، يعني تبقى شنو؟ تبقى تبعد أي قيد أي صفة لا تحتمل أنها داخلة في ثبوت الحرمة، تبقى عندك العلة، يبقى عندك المناط، يبقى عندك المناط. الفكرة صارت واضحة؟ هو شنو مصطلح شيخنا تنقيح المناط؟ هيش كمصطلح شنو يعني تنقيح المناط؟ لا لا، أول رحلة، هذا مصطلح آخر،
البحث عن العلة، تحصيل العلة. سيدي،
هو مو كلمتين؟ كلمتين لو مو كلمتين، تنقيح ومناط. تنقيح يعني تشذيب تهذيب، ننقح هذا المناط يعني ننقح العلة، زين، نبعد كل ما، واضح؟ فلا يبقى إلا جذع النخلة، لا يبقى إلا جذع النخلة. تقول هنا نقحنا هذه النخلة، اسمو احنا كعرب نقول نقح النخلة، يعني شو نقحها؟ يعني نظفها،
يعني عامل مشترك مترابط بين مواضيع.
لا، انت شو تقول؟ تقول لماذا حرم النبي الوطأ بالنسبة الى هذا وفرض عليه غرامة؟ هل لانه اعرابي؟
لا، أجل. مفهوم سيدنا العبد. زين. لا لا، ما فهمت العبد سيدنا. قصدي انه هل من نقحنا احنا
اي
راح يصير اقفد عامل مشترك بينه وبين موضوع اخر.
اكتشفنا العلة. فنذهب الى موضوع اخر يشترك مع هذا الموضوع لكن المواصفات ما موجودة بهذا الموضوع الثاني. الموضوع الأول بمواصفات أنه إعرابي وأنها زوجته وأنه كذا وأنه كذا. هذا الثاني لا، هذا مثلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ساكن بالمدينة وعنده أمة مو زوجة بالزواج الدائم، عنده أمة. زين، يحرم لو ما يحرم الوطء؟ شلون ثبتت يحرم؟ مو يجي واحد يسألك يقول لك يا بها هاي الرواية بمن واردة؟ تقول لا، عن طريق تنقيح المناط ثبتنا العلة أنه لم يحرم النبي عليه ولم يثبت عليه الكفارة إلا لأنه وطأها في شهر رمضان. واضح الفكرة؟ زين، الآن نضرب مثال آخر. تقول أصاب ثوبي دم رعاف فأمره الإمام بغسله، لأن الإمام واضح عندما أمره بالغسل فهو إرشاد لمن؟ إلى النجاسة. الآن تجي تقول لماذا أمر النبي بالغسل؟ هل توجد خصوصية للثوب بما هو ثوب في ثبوت الحكم لهذا الموضوع؟ زين، هل توجد خصوصية لدم الرعاف؟ زين، هل توجد خصوصية لأنه ثوب زيد بن عمرو الذي الذي قام بخياطته خالد بن بكر؟ هل توجد خصوصية إلى مكان الرعاف مثلا؟ إذن هذه الأشياء لا نحتمل أنها داخلة أي في ثبوت الحكم لهذا الموضوع، ما نحتمل. الآن الإمام من قال يا أبا هذا الثوب لا بد من غسله، ونحن نعلم أن الأمر بالغسل إرشاد إلى نجاسة الثوب، هنا تقول أكو خصوصية لأنه دم رعاف؟ تقول لا. هل توجد خصوصية للثوب؟ تقول لا. هل توجد كذا؟ هل توجد كذا؟ إذن تقول إذن هذه كلها ليست داخلة في ثبوت الحكم لهذا الموضوع. إذن السؤال لماذا أمره النبي صلى الله عليه وآله بالغسل؟ تقول لأنه دم نجس، لأنه دم نجس. إذن روح إلى دم جرح شنو؟ يجب غسله وما يجب غسله؟ مع أنه ما بهاي المواصفات، المواصفات الموجودة في الرواية الأولى أنه دم رعاف من زيد وقع على ثوبه. زين، هذا وقع مو على ثوبه، وقع مثلا على عباءته. إذن إلغاء ماذا؟ إلغاء كل خصوصية نحتمل أنها محيطة بماذا؟ محيطة بالدليل. إذن ما هو سبب الأمر بالغسل؟ تقول كل ما يلاقي الدم النجس لا بد من ماذا؟ لا بد من غسله. زين، إذن نقول بعد هذا البيان أنه من ناحية اللغة ومن ناحية الاصطلاح تبين المراد، هسموا هذا المهم لغة واصطلاحا وأمثلة إلى هنا. المهم ما هي أو ما هو الدليل على حجية تنقيح المناط؟ تنقيح المناط حجة لو مو حجة؟ أكيد. وش يقول السيد الخوي؟ زين، الدليل على حجية العمل بتنقيح المناط هو ما ذهب إليه المحقق الهمداني في كتبه الفقهية، حيث ذهب إلى التفصيل في مصباح الفقهي يعني بين العبادات فلا يمكن فيها تنقيح المناط، وبين المعاملات يمكن فيها تنقيح المناط. إذا فصل لو ما فصل؟ قال في باب العبادات ما يمكن تنقيح المناط، في باب المعاملات. إذن هو يؤمن بتنقيح المناط لو ما يؤمن؟
يؤمن.
خلاص هاي كافي. زين، ذهب الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله إلى رفض قاعدة تنقيح المناط، وذلك لفقد المنقح من إجماع أو نص، فلا إجماع ولا نص ولا علة منصوصة، ومعه فلا منقح للمناط. شو تفهمون من هذا الكلام؟ نفهم من هذا الكلام إذا كان هناك إجماع أو نص بعد نؤمن بتنقيح المناط لو ما نؤمن؟ نؤمن. يقول تنقيح المناط إذا قام عليه نص نؤمن، إذا قام عليه إجماع نؤمن، إذا ما قام عليه لا نص ولا إجماع لا نؤمن. فإذن يتبين أنه كاشف الغطاء شيخ علي رحمه الله يؤمن لو ما يؤمن؟ لا يؤمن، لكن يؤمن بقيد، يؤمن بشرط إذا كان هناك دليل عليه. زين، إذن لابد من خلال هذا الكلام أنه الإيمان بتنقيح المناط يواجه هذه المشكلة، فلا بد على الفقيه، فلا بد على الفقيه من خلال هذا الكلام ماذا؟ من خلال هذا الكلام أن يفحص عن العلة. إذا فحص عن العلة واستطاع أن يقف على العلة، هل يوجد مانع من تعميم الحكم؟ ها؟ زين، شنو الفرق راح يصير بين هذا المورد ومورد مثلا طهارة كل ماء، وأن الماء لا ينفعل بملاقاة النجاسة إذا كانت له مادة، بينما الرواية وين واردة؟ في ماء البئر. شنو الفرق راح يصير بين تنقيح المناط وهو اكتشاف علة الحكم، وبين أن تقول الخمر مثلا يحرم لأنه مسكر، اكتشفنا علة الإسكار، مر العلة الشارع يتصدى لبيانها، ومر أنت تبذل جهد للوصول إلى من؟ للعلة. مو جاي نستنبط العلة، أكو فرق أخوان. نحن في تنقيح المناط لسنا في مقام استنباط العلة، وإنما نبذل جهدا كبيرا لأجل الوصول إلى العلة التي نص عليها الشارع، ولكن هاي العلة مغطات، هاي العلة مغطات. احنا شو نسوي؟ ننقح، ننقح إلى أن نصل إلى من؟ إلى العلة. ببيان آخر، في موارد تنقيح المناط توجد علة للحكم لكنها غائبة عنا، فنحتاج إلى بذل جهد لأجل الوصول إلى من؟ إلى العلة. ولذلك ما هي الطريقة؟ أننا ننقح المناط لأن العلة مغطاة بمجموعة من القيود والأوصاف والحيثيات، هذه القيود، هذه الأوصاف، هذه الحيثيات تمنعنا من رؤية العلة. ولذلك ماذا نقوم؟ بتنقيح المناط، يعني نقوم بالتجذيب، نقوم بالتهذيب، نقوم بالتجذيف إلى أن نصل إلى من؟ إلى أن نصل إلى العلة. فإذا مر الشارع يتصدى ويبين لنا العلة في خطابه، ومر الشارع لا وضح لنا العلة لكنها علة ماذا؟ غائبة عن أنظارنا، تحتاج إلى بذل جهد لأجل الوصول. من حقك أن تقول ما هو الدليل على صحة تمسكنا بتنقيح المناط؟ أقول لا يوجد عندنا دليل غير الأدلة المتقدمة، أنه هناك لا يوجد اختلاف بين الأعلام أنه إذا اكتشفت العلة التي نص عليها الشارع يجوز لك ماذا؟ أن تعدي الحكم إلى موضوع آخر. الكلام هو الكلام، هنا كذلك نقول الشارع نص على العلة لكنها علة ماذا؟ غائبة، علة غائبة بين مجموعة من القيود والأوصاف والحيثيات، إذا بذلنا جهدا نصل إلى هذه العلة. فكرة صارت واضحة؟ فإذا عندنا دليل لو ما عندنا دليل؟ ها؟ يوجد دليل. زين، وأما من ذهب إلى عدم حجية تنقيح المناط وهو السيد الخوئي رحمه الله، يقول السيد الخوئي لا فرق ما بين القياس مال أبو حنيفة وبين تنقيح المناط، لا فرق ما بين القياس وما بين تنقيح المناط. نقرأ بعض كلماته السيد الخوئي رحمه الله، يقول إن التمسك بها من جهتي كان يحكي حول رواية وكذا، من جهتي تنقيح المناط واضحة البطلان لكونه مبنيا، يعني تنقيح المناط على جواز العمل بالقياس والاستحسان ونحن لا نقول به. إذن السيد الخوي يرى وجود فرق بين تنقيح المناط والقياس؟
نعم.
زين، قول آخر بالتنقيح، وتنقيح المناط قياس لا نقول به. بعد هاكو أكثر، وتنقيح المناط قياس لا نقول به. قول آخر للسيد الخوي أن تنقيح المناط أشبه شيء بالقياس، بل هو هو بعينه، بل هو هو بعينه، وذلك لعدم علمنا بمناطات الأحكام وملاكاتها. يقول إحنا شو معرفنا بالملاكات حتى تقول يابا إحنا وصلنا إلى الملاكات ومن خلال علمنا بالملاكات نقحنا المناط فنعمم الحكم. السيد الخوي إيش يقول؟ يقول أنت تقدر توصل للمناط، أنت تقدر توصل للملاك، ما تقدر توصل. فإذا أنت جاي تقيس لما تقيس، إذا أنت جاي تقيس. هذا كلام من يرد على السيد الخوي أولا وثانيا وثالثا. أما أولا، أولا ننقض عليه، ننقض عليه سيدنا الخوي، أنت في موارد متعددة تتمسك بمذاق الشارع وتستدل به على أحكام شرعية متعددة. زين، مذاق الشارع شنو يعني مذاق الشارع؟ ها؟ لا لا، شنو دليلك على مذاق الشارع؟ يعني هو جعلها قاعدة أصولية لمو أصولية؟ قاعدة خلاها، يعني مثل ما تقول خبر الواحد حجة، قولوا يا التواتر حجة، قولوا يا مذاق الشارع حجة. فيصح لك أن تعتمد على مذاق الشارع في استنباط الأحكام الشرعية. وهم نقول مثل ما أنت تتمسك بمذاق الشارع وتستدل عليه أو تستدل به، كذلك تمسك بتنقيح المناط. شو الفرق بينات؟ مثل ما هذا مصطلح، هذا مصطلح. مثل ما صح يصح لك أن تتمسك بهذا، يصح لك أن تتمسك بمن؟ بهذا. وهذا جواب ماذا؟ جواب النقضي، والجواب النقضي يزيد المشكلة. يعني الآن المشكلة وين اتعممت؟ إلى مذاق الشارع. فهم طالبك يا سيدنا الخوي، شنو دليلك على مذاق الشارع؟ شنو دليلك؟ وهم نقول له هذا هم راح يدخل بمن؟ هم راح يدخل بالقياس. هم انت جاي تقيس من مورد إلى مورد آخر. هذا يا إشكال النقضي، إشكال الحلي. نقول يوجد اختلاف بين تنقيح المناط وبين القياس يا سيدنا الخوي، فرق كبير، فرق كبير. وذلك نحن في باب القياس، في باب القياس لا توجد عندنا علة ولا نبذل جهدا لاكتشاف العلة، واضح؟ أما في باب تنقيح المناط توجد عندنا علة ونبذل جهدا لاكتشاف العلة. في باب القياس الذي يبدأ بالقياس من البداية باني على عدم وجود علة للحكم، ولا يبذل جهدا في الفحص والبحث لأجل الوصول علما إلى العلة. أما في باب تنقيح المناط لا، قلنا إحنا كنا نبذل جهد ونرى القيود والحيثيات، هل لها دخل في الحكم أو ليست لها دخل في الحكم، إلى أن نصل إلى جوهر المطلب فنقول أن هذه القيود والمواصفات والحيثيات ليست داخلة في علة الحكم، إذا نصل إلى العلة. فرق كبير يا سيدنا الخوي بين هذا المورد وهذا المورد الآخر. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث نقول أنه يوجد اختلاف بين القياس وبين ماذا؟ وبين تنقيح المناط. وهذا الاختلاف ليس اختلافا مفهوميا وإنما اختلاف مصداقي، نحن نؤمن أنه يوجد اختلاف مفهومي وهذا واضح ولا يحتاج إلى بيان ولا إلى رد، ولكن يوجد اختلاف مصداقي، وذلك لأننا في قاعدة تنقيح المناط نبحث عن العلة، نبحث عن العلة، والعلة تبتني وتعتمد وتستند على الظهور العرفي للكلام. فإذا في باب تنقيح المناط العلة مستنبطة لو مستندة إلى الظهور العرفي للكلام. ها؟ إذن العلة ليست ماذا؟ وأما في قاعدة القياس نحن نبحث ونخمن ونتوقع أن هذه هي العلة على نحو ماذا؟ على نحو الاحتمال والتخمين. والعلة في باب القياس لا تستند إلى ظهور كلام المتكلم، يعني لا تستند إلى الظهور اللفظي. فإذا صار فرق بين من؟ بين القياس وبين تنقيح المناط. العلة في باب تنقيح المناط، قولوا وياي، العلة في باب تنقيح المناط تستند إلى الظهور اللفظي لكلام المتكلم، لأنك تأتي إلى الدليل، توخر الشوائب، توخر القيود، توخر الحيثيات، تصل إلى من؟ إلى العلة. فإذا هذه العلة إلى من مستندة؟ إلى ظهور الدليل اللفظي. أما في باب القياس أنت تقول لعله العلة كذا، لعله العلة كذا، لعله العلة كذا، إذن هذا التخمين والتوقع يستند إلى الظهور اللفظي للدليل؟ لو لا يستند، بلا ريب لا يستند. ففرق كبير يا سيدنا الخوئي بين ماذا وماذا؟ بين القياس وبين تنقيح المناط. زين، هسه هو من البداية خلينا نحرر محل النزاع. هسه جبنا تعريف اللغة والاصطلاح، بعدين جبنا أدلة، بعدين جبنا أدلة عدم الحجية، الآن حررونا محل النزاع. محل النزاع أن تنقيح المناط قطعي، والقطع ماذا؟ والقطع حجة، ومعه يجوز ترتيب الآثار، ومعه يجوز ترتيب الآثار. فإذا يتبين أن تنقيح المناط على قسمين، القسم الأول هو هذا، أن تنقيح المناط قطعي والقطع حجة ومعه يجوز ترتيب الآثار، ويتضح بالمثال الآتي: سائل يسأل الإمام عن الدم إذا سقط في العصير الرماني فيقول الإمام لا تشربه، فهنا نقول ما هي العلة لثبوت الحكم بالحرمة على هذا الموضوع وهو العصير الرماني؟ نحتمل لأنه عصير رماني، الإمام حكم بالحرمة لأنه عصير رماني. شنو رأيكم؟ ما له علاقة، لأنه هذا العصير سائل، ما له علاقة. نحتمل لأن العصير عصر باليد لا بالآلة، ما له علاقة. نحتمل أن هذا العصير كان حارا وليس باردا، ما له علاقة. إذن هنا هذه الأشياء كلها لا دخل لها في ثبوت الحكم بالحرمة. إذن هذه الخصوصيات داخلة لما داخلة؟ غير داخلة. فمعه، هاي النقطة اللي يريد نقولها، فمعه يحصل لنا القطع والعلم بأن هذه الأشياء ليست داخلة بالحكم، ونقول مجرد سقوط الدم هو العلة لثبوت الحكم بالحرمة. إذن صار عندنا قطع ولا ما صار قطع؟ صار عندنا قطع. زين، من خلال هذا التجريب وصلنا إلى من؟ وصلنا إلى العلة، ونقطع أن علة الحكم بالحرمة ما هي؟ سقوط الدم في هذا الإناء. زين، فهنا إذا علمنا بهذا سوف ماذا؟ سوف نعمم الحكم. هذا هو القسم الأول. طبعا ضارب أمثلة كثيرة بس ما جاي يسعفنا الوقت. القسم الثاني من تنقيح المناط، احنا مو قلنا لابد أن نحرر محل النزاع؟ محل نزاعنا هذا أخوان تنقيح المناط الذي يوصلنا إلى ماذا؟ الذي يوصلنا إلى القطع بعلة الحكم، بمعنى أننا نقطع أن هذه الخصوصيات ليس، والقطع ماذا؟ فإذا تنقيح المناط ماذا يكون؟ فإذا نعمم الحكم إلى من؟ إلى الموارد الأخرى. وأما تنقيح المناط الظني، يعني أن العلة من ثبوت الحكم بالحرمة إلى موضوع ما هو احتمال أنه عصير عنبي، هذا الاحتمال بعد ظني لو مو ظني؟ إذن إذا كان تنقيح المناط يعتمد على الأشياء الظنية، هنا نقول هذا ظن لا يغني عن الحق. نقول لو 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 حرر السيد الخوئي رحمه الله محل النزاع وشخص محل النزاع، وأن تنقيح المناط راح يوصلنا إلى من؟ راح يوصلنا للقطع بالعلة والعلم بالعلة. فإذا هنا بعد السيد الخوئي قول وياي بعد شنو؟ شو يقول السيد الخوئي؟ يقول تنقيح المناط ماذا؟ حج. ببيان آخر أرجو التركيز أخوان، صارت عندنا صغرى وصارت عندنا ماذا؟ كبرى. من ناحية كبروية، من ناحية كبروية نؤمن ونسلم أن تنقيح المناط حج، هاي الكبروية حفظوها. من ناحية كبروية مو قلنا قطع وعلم وكذا؟ زين، الآن تعالوا وياي، إذا الاختلاف وين راح يصير؟ أحسنتم، راح يصير الاختلاف اختلاف صغروي. أنت مرة تصل إلى القطع والعلم بأن علة الحكم هي هذه، إذا من ناحية الصغرى حصل الاختلاف، مرة توصل إلى علة الحكم، مرة لا تستطيع أن تصل إلى علة الحكم، مرة تقطع بعلة الحكم، مرة تظن بمن؟ بعلة الحكم. فينبغي أن نقول إلى السيد الخوئي يا سيدنا الخوئي لا تشكل على كبرى تنقيح المناط، وإنما ينبغي عليك أن تشكل على صغرى تنقيح المناط، إنه إحنا ما عندنا جهد كبير أو ما عندنا اطلاع واسع أنه دائما نصل إلى العلة. الآن أهم إحنا نقول للسيد الخوئي كلامك صحيح، أما السيد الخوئي يصل بإشكاله إلى الكبرى نقول له لا يا سيدنا الخوئي إشكالك الكبروي على تنقيح المناط لا نؤمن به، ونؤمن بالإشكال الصغروي من السيد الخوئي. لأنه الآن يا أخوان مثلا بقضية الخمر قدرت توصل إلى تنقيح المناط، يعني قدرت توصل إلى العلة، لكنه في بعض الموارد تقدر توصل إلى العلة؟ إذن ال- ال- الاختلاف والنزاع والإشكال وين صار؟ كبروي لو صغروي؟ واضح أنه صغروي. فإذن لا إشكال في تنقيح ماذا؟ في تنقيح المناط. إذن وين الإشكال؟ عندك قدرة تصل إلى العلة، عندك قدرة تصل إلى المناط، لو ما عندك قدرة. إذا عندك قدرة إذن بلا ريب يكون تنقيح المناط حجة، وإذا ما عندك قدرة لا يكون تنقيح المناط ماذا؟ لا يكون حجة. الآن نرجع إلى محل كلامنا أخوان، محل كلامنا في صفحة 71 نقرأ الوجه الثالث، الروايات الخاصة الدالة على حجية خبر الثقة في موارد خاصة، فإنه لو تمت دلالتها في تلك الموارد فيمكن أن تثبت الحجية في موارد في جميع الموارد مباشرة. نقول لا، إما بتنقيح المناط، يعني شنو إما بتنقيح المناط؟ يعني وصلنا إلى من؟ وصلنا إلى علة الحكم. إذن بعد ماكو مانع نعمم الكلام من هذا المورد إلى الموارد الأخرى. تتمة الكلام تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على